الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والخلاصة: قد اشتملت هذه السورة الكريمة وهي 7 آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلى، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاد عباده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم، وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده توحيد الألوهية تبارك وتعالى.
حسبه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. في الحقيقة، مهما كتبت الأقلام وانقدحت الأذهان وتأمل المتأملون وتكلم العلماء على اختلاف فنونهم واختصاصاتهم، فإن كلامهم ناقص بالنسبة إلى ما في القرآن بعامة وما في الفاتحة بخاصة من إظهار فوائد أو أمور، حتى لو كانت جملية كلية. لنا من فضل ربنا، لعلنا هذا الدرس نحو 40، ونحن نتكلم عن فوائد سورة الفاتحة وأسرار هذه السورة، والذي تكلمناه إن أصبنا فيه فمن الله عز وجل، وإن أخطأنا فيه فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله رب العالمين. الخلاصات التي ذكرها العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى في خاتمة سورة الفاتحة هي عصارات لبعض البسط الذي ذكرناه فيما مضى. قال: قد اشتملت هذه السورة الكريمة وهي 7 آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه. لو قال على حمد الله والثناء عليه وتمجيده كان أحسن، كان بترتيب المصحف. تعلمنا أن الحمد ثم الثناء ثم المجد. طيب، نعيد الذكريات قليلا حتى لا نكون كشاتل الزمخشري، حتى لا نكون كشاتل الزمخشري. عرفتم قصة شاتل الزمخشري؟ كان يدرس تلاميذه نحوا، والنحو صعب، فكان يراهم يهزون رؤوسهم، ثم جاء وقت السؤال فما أجابوا عن شيء من أسئلته، فجاء بشاه وكان يقرأ، ثم لما يسكت يأخذ الشعر الذي في ذقنها ثم ينزله إلى أسفل، فأصبح كلما سكت فعلت الشاة هكذا، فعلت الشاة هكذا، فقالوا تلاميذه مثل شاة الزمخشري، فنرجو أن لا نكون من هذا النوع. طيب، ما الفرق بين الحمد والثناء والتمجيد؟ هات أمجد. الحمد الثناء على الله بإيش؟ الثناء على الله بما يستحق من أوصاف الجلال والجمال والكمال، بخلاف الشكر، الثناء على الله مقابل النعم. نحن نقول الحمد لله ولا نقول الشكر لله. فالوضيع والرفيع والغني والفقير والقوي والضعيف، الكل يقول الحمد لله. طيب، الحمد ثناء يقابل صفات الجلال والجمال والكمال، هذا الحمد. الثناء اللي هو إيش؟ تكرار الحمد. فإن كررت الحمد أصبح ثناء. والتمجيد توسيع الحمد. فإن وسعته أصبح تمجيدا. فالحمد قلنا له كمية وكيفية، فكيفيته يكرر وكميته يتوسع فيه. ولذا الله يقول إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى
مجدني،
قال مجدني عبدي. قال اشتملت هذه الصورة على حمد الله وتمجيده والثناء عليه. لو قال على حمد الله والثناء عليه وتمجيده لكان الترتيب هو الصحيح، ترتيب هو الصحيح، ولكن الواو لا تفيد إلا العطف، الواو لا تفيد الترتيب. لو كان ابن كثير عندنا لقال أنا ما أخطأت، الواو تفيد العطف ولا تفيد الترتيب، ولا تفيد الترتيب. وهذا يسمى في البلاغة اللف والنشر، يقدم ويؤخر حتى ينبهك، حتى يشغل عقلك أنه هذه مش مقابل، لا مقابل بعدها وهذه مقابل التي قبلها. هذا الأسلوب أسلوب معهود من علماء وفي القرآن سنجد عشرات الأمثلة في القرآن الكريم ما يسمى اللف والنشر. هذا يسمى اللف والنشر وهو باب من أبواب البيان في القرآن، وسيأتينا ستأتينا أمثلة ولا أريد أن أتعجل. قال على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا. هذه الكلمتين، هاتان الكلمتان نشأت بسببهما في تاريخ الإسلام مذاهب وفرق، وظل بسببها وما زال يظل أقوام يزيد عددهم عن الملايين من الخلق. فقلت أهل السنة يثبتون لله عز وجل أسماءه الثابتة في الكتاب وصحيح السنة، ويقولون كما قال الناظم واعلم بأن أسماءه توقيفية لنا بذا أدلة وفية. أنت لا تقبل أحد يسميك بغير اسمك، ولعلك إن سميت بغير اسمك يكون هذا الاسم الجديد اسم مجرم من المجرمين فتؤخذ بتبعته، صحيح؟
نعم.
ما تقبل أن تتسمى بغير اسمك. الله عز وجل لا يسمى إلا بأسمائه التي أخبرنا بها عن نفسه وأخبرنا بها عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نشتق اسما لله من فعل ثبت لله، والواجب علينا أن نشتق صفة لله من اسمه الثابت في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن نقول عن الله مفتي، لأن الله يقول قل الله يفتيكم في الكلالة، فقل الله يفتيكم في الكلالة صفة فعل لله، فصفة الفعل لا يشتق منها اسما لله. ولكن لما نقول الله عليم فيجب علينا أن نثبت العلم لله، ولما نقول الله حكيم يجب علينا أن نثبت الحكمة لله. فمن الأسماء تشتق الصفات، وباب الإخبار عن الأفعال أوسع عند علماء التوحيد من باب الإخبار عن الصفات، وأضيق الأبواب أبواب الأسماء. فالأسماء توقيفية لا يجوز لنا أن نزيد أو ننقص عنها، وليست أسماء الله تعالى محصورة في 99. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته لأحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فالله استأثر بعلم الغيب عنده أسماء. قال هذه الصورة تشتمل على ذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا. بعض الناس يجادل في صفات الله، يثبت الأسماء دون الصفات، وهذا خطأ. نحن نثبت الأسماء ونثبت الصفات لما ثبت في جامع الترمذي فيما ذكر ابن كثير فيما مضى عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا الرحمن اشتققت الرحم من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. قال اشتققت، فالرحمة اسم مشتق وليس اسم جامع، ومعنى اسم المشتق أنه منه الرحمة والعزيز منه العزة وهكذا. طيب أين موجود في الفاتحة ذكر أسماء الله الحسنى؟ أين مذكور موجود؟ فأي أسماء؟
رب العالمين،
الله، الرب،
الرحمن،
الرحمن. وجميع أسماء الحسنى، جميع أسماء الله الحسنى مردها على هذه الأسماء الثلاثة. ولذا أصول التوحيد موجودة في سورة الفاتحة، وأركان الإيمان الستة كما تبين لنا بجلاء، أركان الإيمان الستة موجودة في سورة الفاتحة، أركان الإيمان الستة موجودة في سورة الفاتحة. في الأسماء الحسنى موجودة في لم يذكر ربنا جل في علاه آية في سورة الفاتحة إلا وفيها ذكر له. كل آيات الفاتحة فيها ذكر لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك كاف نعبد وإياك نستعين، اهدنا نون، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت، هذه التاء تاء الخطاب لها سر ذكرناه وسيأتيه كثير. ولذا قلنا المقصد الكلي والوحدة الموضوعية فيما يسمي العلماء اليوم من سورة الفاتحة، إيش موضوع سورة الفاتحة؟ المراقبة، تعميق المراقبة الله للعبد. وهذا يجعل سورة الفاتحة بمجملها يوصل العبد إلى مرتبة الإحسان. هي تتضمن الأركان الستة ولكنها بمجملها توصل العبد إلى مرتبة الإحسان. الفاتحة فيها أسرار عجيبة جدا. تأمل معي، أنا الله خلقتك رب العالمين، زللت فأخطأت في الدنيا، فأنا الرحمن سترت ذنبك، ستأتيني يوم القيامة سأعفو عنك فأنا الرحيم. يمكن أن يقال الفاتحة ثناء في أولها بأنواعه الثلاثة الذي يتضمن القيام في الصلاة، ثم نهى النبي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، والركوع من يعني علامات المذلة الذل للعبد، وهذا الذل بين يدي الله مقام عز لله سبحانه وتعالى بالركوع، ثم وهذه العبادة، ثم السجود الذي هو إيش؟ الاستعانة. وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب بكم، فإنه يستجاب لكم. فالسجود عبارة عن الاستعانة. فممكن ترتب الفاتحة بترتيب موضوع الصلاة، وهذا يوافق مع أحب الأذكار إلى الله في حمده، وهو الذكر الذي ثبت في الصحيح عند القيام من الركوع: اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا، الحمد والثناء والتمجيد. ثم حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، هذا إياك نعبد وإياك نستعين. ترتيب الأشياء التي يحبها الله مرتبة بهذا الترتيب، الأشياء التي يحبها الله من صلاة، من أذكار، من كليات الأذكار. ذكرنا دعاء سيد الاستغفار له ترتيب أيضا بمثل ترتيب الفاتحة. فالترتيب الفاتحة ترتيب عجيب، ترتيب يعلم الإنسان كيف يسأل ربه. قبل السؤال فيه ثناء، والثناء فيه كم وكيف، فأحاط بالثناء من جميع جوانبه، من ظاهره وباطنه، بأوله وآخره. علمك ربك كيف تثني بكلمات قليلات، فتأتي بجوامع الثناء وبأنواعه وكميته وكيفيته، ثم تأتي بأحسن مطلوب، تسأل ربك أحسن مطلوب وأعز مرغوب عند عقلاء الدنيا، بإياك نعبد وإياك نستعين. فالفاتحة خلاصتها أنها اشتملت على عجائب تحتار فيها العقول، واشتملت على كليات. ليس من الحكمة في المقام العظيم أن تنشغل في سؤال الجزئيات، تنشغل بالأمور الكلية، تنشغل بالأصول التي إن استقامت استقام ظلك، فلا يستقيم الظل والأصل أعوج. فما لم يستقم الإنسان ويحقق معاني سورة الفاتحة لا يمكن أن يكون عبدا حقيقيا لله عز وجل، لا يمكن، لن تتحقق عبودية الإنسان لله عز وجل ويستقيم أصله حتى يستقيم فرعه إلا بأن يحقق معاني الفاتحة. فمن غير تحقيق معنى الفاتحة لا يمكن أن يستقيم حال الإنسان مع الله عز وجل. وكل آيات القرآن التي ستأتينا لها تعلق ولها صلة بتفسير الفاتحة على ترتيب عجيب، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم فصلت أحوالهم البقرة، الضالين فصلت أحوالهم العمران، إجمال وتفصيل. وستأتينا صلة عظيمة وعميقة لكثير من الآيات في كل القرآن، له صلة وله تعلق بصورة الفاتحة. فالفاتحة تتضمن الأسماء أو فيها ذكر للأسماء المتضمنة للصفات، هذه عقيدة أهل السنة، يثبتون أسماء وصفات، أسماء وصفات لله عز وجل. عقيدة أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات. سيأتينا وأطلب منكم أن تستقرئوا، من كان حافظا فليتأمل، ومن لم يكن حافظا فليستعن بالمعجم المفهرس الفاضل القرآن الكريم أو بالحاسوب. الصفة في القرآن ما ذكرت إلا في مقام الذم، تأملوا جميع ذكر الصفات. وهذا الذي جعل المعتزلة ينازعون في عدم إثبات الصفات لله، فضلوا فقاسوا المخلوق على الخالق، وغفلوا على أن أصل الصفة إنما هي مأخوذة من الأسماء، وأن الله نعت الأسماء بأنها الحسنى، وعكس الحسنى السوء، والسوء والعجز والنقص منزه عنه الرب عز وجل. الله منزه عن السوء والعجز والنقص، فكما أن أسماءه الحسنى، كما أن أسماءه هي الحسنى، فإن صفاته المنتزعة من هذه الأسماء هي الصفات العليا. ولذا قال بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلا. فأما أن تقيس الخالق على الخلق، فإذا أردت أن تجعل القياس تاما نصل للإلحاد، نصل للإلحاد، وهذا القياس أصلا هو باطل وفاسد، وما بني على فاسد فهو فاسد. أنت موجود، الله موجود، الله ليس مثلنا، الله غير موجود، وخلاص. من أراد أن يعمم القياس فينفي وجود الله بحجة مشابهة وجود الله لوجود المخلوق. أنت الله وصف أقواما بأنه العليم، أنه عليم، وأنه حكيم، وأنه عزيز. هنالك صحابي اسمه علي، والنبي أقره، فإن في هذه في حق الله. فوقع الضلال من الغفل عن بسبب الغفلة عن قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله لما نثبت له صفات، فإثباتنا للصفات لربنا على وجه أنها منتزعة من الأسماء الحسنى فهي علا، ولا يجوز البتة أن ينقضح في بالنا أنها من الصفات المذكورة في معرض الذم. كلمة صفات لم تذكر في القرآن إلا في معرض الذم، وسنرى هذا ونقف عليه لما نصل لمثل هذه الأشياء. لكن هذا أمر ليس دليلا على أن الصفات لا تنسب لله عز وجل. ومن قال هذا دليل فنقول له ينبغي عليك أن تنفي الأسماء أيضا، لأن العالم مهما قيل إنه عليم يعتري علمه جهل، والعزيز مهما قيل عنه إنه عزيز فإنه يقهر ويغلب. والعزيز معناه في العربية الغالب، العرب تقول في الأمثلة من عز بز، من غلب سلب. والحكيم لابد أن يعتري أفعاله طيش، ما في حكمة كاملة للإنسان، فحكمة الله عز وجل هي الحكمة المطلقة، وعلم الله هو العلم المطلق، وعزة الله هي العزة المطلقة. فلا يجوز أن ننفي هذه الأشياء عن الله عز وجل بحجة أنها موجودة في البشر. وذكرت لكم قاعدة وينبغي أن تنتبهوا لها وأرجو أن تحفظوها. العلماء يقولون إن التشابه في الذوات مستلزم للتشابه في الصفات، وإن التشابه في الصفات لا يستلزم التشابه في الذوات، إن تشابه الذوات يستلزم تشابه الصفات، وإن تشابه الصفات لا يستلزم تشابه الذوات. ذاتك ذاتك، فأنا أرى كما ترى، وآكل كما تأكل، وأسمع كما تسمع. ذاتي كذاتك، فصفاتي كصفاتك. لكن إذا وجدت في صفة ووجدت في ذات أخرى هذه الصفة فلا يلزم أن تتشابه هذه الصفات. فخذ رأس صفة، قل رأس إبرة، وقل رأس جبل، وقل رأس حمار أجلكم الله، ورأس إنسان، هذه صفة ذات في، هي اسم لكنها صفة لذات. فلما اختلفت الذوات فأضفنا الصفة الواحدة لذوات متعددات، اختلفت الصفات باختلاف الذوات. فكما أن ذات الله عز وجل ليست كذات الخلق، فإن صفاته ليست كصفات الخلق. قال: واشتملت أيضا على ذكر المعاد وهو يوم الدين. من أين أخذنا هذا؟ من مالك يوم الدين، من مالك يوم الدين. لا يصلح حال العبد أبدا إلا أن يتذكر أنه سيموت، وإلا أن يتذكر أنه سيقف بين يدي الله. متى غفل الإنسان عن الموت ما أهون عليه المعصية. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط ناكبون. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، الذي يجعل القلب رقيق لا ينكر يستجيب، يشعر بالإخبات والذل بين يدي الله، أن يستحضر الآخرة وأن يتذكر يوم الدين. فالفاتحة فيها ذكر المعاد وهو موطن التخويف، قلنا الرجاء والخوف، الخوف من يوم الدين، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين. ومع هذا كله فيها إرشاد، وعلى إرشاد عباده إلى سؤاله والتضرع إليه، اهدنا الصراط المستقيم. متى كان ذلك؟ بعد الثناء والتبرؤ من حولهم وقوتهم. التبرؤ مأخوذ من أين؟ إياك نستعين. وقلنا إياك نعبد وإياك نستعين فيها أصول الإمام القضاء والقدر. من قال إياك نعبد وإياك نستعين فقد برئ من مذهب القدرية ومن مذهب الجبرية. إياك نعبد من مذهب الجبرية، وإياك نستعين من مذهب قدرية. ففيها التبرؤ بالكلية من حول الإنسان وقوته، والتبرؤ من حولهم وقوتهم، والإخلاص العبادة له. إخلاص العبادة لله من أين مأخوذ؟ إياك نعبد، تقديم إياك على نعبد، أن تتضمن الإخلاص. يعني كل كلام الكثير هنا عصارات خلاصات، كل كلمة لها تعلق إما بلفظ وإما بسر في تقديم وتأخير. الإخلاص ليس مأخوذ من نعبد فقط، الإخلاص مأخوذ من إياك نعبد، تقديم إياك على نعبد. وفاته أشياء على ما ذكرنا، يمكن أن نكتب وأن نذكر أشياء أخرى خلاصات. ويا ليت أحدكم يعني يستحضر كل ما قلنا ويكمل الخلاصات، يا ليت، يا ليت بعضكم يعني ما ذكرناه يعني يقول وتشتمل أيضا على، ويذكر خلاصات أخرى يعني تؤخذ من التفاصيل التي ذكرناها في دروسنا الماضية. يا ليت بعض الإخوة يقوم بهذا. تشتمل على إخلاص العبادة له وتوحيده، وتوحيده توحيد الألوهية تبارك وتعالى، توحيد الألوهية توحيد العبادة. بل الفاتحة كما ذكرنا تشتمل على توحيد الربوبية رب العالمين، وتشتمل على توحيد الأسماء والصفات الرب الله الرب الرحمن، وتشتمل على توحيد الألوهية إياك نعبد وإياك نستعين. أنواع التوحيد الثلاثة فيها اشتملت عليها سورة الفاتحة. وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، من أين هذا مأخوذ؟ إياك نعبد، العبادة لا تصرف إلا لمن ليس له نظير، وهذا بالتضمن، بدلالة التضمن ليس بالدلالة الصريحة، ليس في الدلالة الصريحة، لا يوجد يعني لا يوجد في آيات سورة الفاتحة دلالة صريحة على هذا، لكن هذا مأخوذ بالتضمن، أن الذي يعبد الذي يستعين الذي يستعان به هو واحد ليس كسائر البشر، فلا ند له ولا مثيل له كما قال ابن كثير رحمه الله. فهذا يتضمن أن ننزهه عن الشريك أو النظير أو المماثل. طبعا في فرق بين السياق، تعلمنا قاعدة لا يوجد ترادف في اللغة. نتأمل العبارة إيش يقول ابن كثير، يقول أن ننزهه عن إيش؟
شريك أو نظير
أو نظير
أو مماثل،
أو مماثل. شريك أو نظير أو مماثل، لا يلزم من الشريك أن يكون نظيرا، صحيح؟
نعم.
طب والنظير المماثل؟ المماثل له في الأسماء والصفات، أو النظير له في المرتبة والمنزلة. المماثل غير النظير، النظير له في مرتبته ومنزلته، والمماثل له في أسمائه وصفاته، والشريك له من ينازعه في ملكه، فالملك ليس خاصا به. إنسان ما يكون فلان شريكي، إذن الملك ليس خاصا به، وقد يكون لي ملك لكن لي نظير فيملك ملكي، وقد يكون لي شبيه قال. وإلى سؤالهم وقفنا هنا، طيب نكمل.
وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم، وتثبيتهم عليه حتى يقضي لهم بذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة المفضي إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
إذن تشتمل أن تسأل ربك الصراط المستقيم، وأنت في الصراط، وقلنا الهداية هدايتان، هداية في الصراط وهداية إلى الصراط، فأنت تسأل ربك الهداية في الصراط دين الصراط المستقيم، تسأل ربك الهداية قال إلى الصراط المستقيم وهو دين القوم. لو حذف إلى أفضل على ما فصلنا، لو لم يذكر إلى أفضل، اهدنا الصراط المستقيم، قلنا الفرق بين اهدنا إلى هذا في حق من كان خارجا عنه، ومن قال اهدنا الصراط المستقيم من كان في داخله. تضمن سؤاله إياه الهداية، هداية الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الدين القويم، هو الموصل للجنان مع من أنعم الله عليهم، الموصل. قال وتثبيتهم عليه، تثبيت بالتكرار، تكرار الدعاء، وقلنا الراجح أن تكرار الدعاء ومن كان في الصراط يقول اهدنا الصراط المستقيم ليس على معنى الثبات فقط، وإنما على شيء زائد، وهي أن حادث العبد للهداية حاجة تجددة. يعني أنا تاجر، اهدني الصراط المستقيم في تجارتي فيما يلزمني ما بين الظهر والعصر، ثم ما يلزمني ما بين العصر والمغرب، ثم ما يلزمني من المغرب والعشاء، أن تربط أفعالك تصرفاتك سلوكك مع في كل حركتك وفي كل سكون لك في كل قول لك أن تربطه بإيش؟ بأن تقول هدينا الصراط المستقيم. فلأن الهداية يحتاجها العبد بتجدد، جاءت التكرار الهداية، وهذا يستلزم الثبات، ومن رزقه الله تعالى الثبات والمشي على الصراط، والله يا إخوة المشي على الصراط أمر عسر. المشي على الصراط في الدنيا أمره ليس بسهل، أن تبقى في الصراط ولا تخرج، فلا تستجيب لا لشهوة ولا لشبهة ولا لنزوة ولا لضعف نفس ولا تتأثر بسيئات عمل ولا بوسواس الشيطان شياطين الإنس والجن. أسألكم وأرجو أن تتأملوا جيدا قبل الإجابة، أيهما أصعب؟ أن تحيا في سبيل الله أم أن تموت في سبيل الله؟ أن تحيا في سبيل الله، أن تحيا في سبيل الله أصعب بكثير من أن
تموت في سبيل
الله. تموت لحظة. أن تحيا في سبيل الله أعظم من أن تموت في سبيل الله. في سبيل الله تموت بقرار، تفكر تأمل جيدا تزهد في الدنيا خلاص القرار سهل، لكن أن تحيا في سبيل الله قد تموت 100 مرة في اليوم، يعني قد يأتيك ما يجعلك تموت من الهم والغم، لكن لا تستطيع أن تثبت إلا بتوفيق من الله عز وجل. ولذا يبدو لي أن المشي على الصراط المادي يوم القيامة وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف ويوصل للجنة، هذه الصعوبة في المشي على هذا الصراط على هذا النحو لا تقل الصعوبة في المشي على الصراط المعنوي في هذه الحياة، لا تقل. تخيل هناك الصراط المعلق فوق جهنم، أسأل الله عز وجل أن يجيزنا وإياكم وأن يبلغنا رضاه وجنته سبحانه وتعالى، فهذه لا يقدر عليها إلا الموفق. هذا المشي على الصراط المادي يوم القيامة يحتاج إلى جهد كبير، ولا يقدر على تجاوزه إلا الموفق. وهذا الأمر من الصعوبة بمكان، لكنه سهل على من وفقه الله. فالناس يمشون على قدر أعمالهم، فمنهم من يمشي كالبرق، ومنهم من يمشي كالخيل المضمرة، ومنهم من يمشي ركضا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يكاد يقع ثم يقوم على هذا الصراط حتى يتجاوز. فمشي الناس على الصراط المعنوي في الدنيا يحتاج لتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وأمره لا يقل عن المشي على ذاك الصراط المادي. هذا الصراط قلنا معنى الصراط الفرق بين الصراط والطريق، قلنا الصراط من صرطة ومن الاستراط، الاستراط البلع العربية، لا تكن حلوا فتسترط ولا تكن مرا فتلفظ في المثل العربي، يعني كن معتدلا لا تكن جافيا ولا تكن غاليا، كن متوسطا. متوسط سورة البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الآية الوسط فيها أين وهي الأمة الوسط. فالصراط على الرغم من سعته وأنه يبلع الناس كلهم، إلا أن المشي عليه يحتاج إلى توفيق من الله، وهو شاق ألا تخرج عنه. خروج عنه له دوافع، من أهم دوافع الخروج عن الصراط المستقيم شرور النفس وسيئات العمل، شرور النفس وسيئات العمل. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة من خطبه يتعوذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله. الموفق دائما يفزع إلى الله ويقول يا رب أعوذ بالله منك من شر نفسي، أعوذ بالله منك من سيئات عملي. السيئة ليست الخوف على العبد من السيئة لذاتها، وإنما الخوف على العبد من آثار السيئة. السيئة تجر إلى سيئة وهكذا. ولذا قال بعض التابعين قال إني لا أفعل الحسنة طمعا في أختها التي هي أكبر منها، وإني لا أترك السيئة خوفا من أختها التي هي أكبر منها. للحسنة أخوات وللسيئة أخوات. أن نفضي هذا الصراط إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والله الذي لا إله إلا هو لو لم يكن في الجنة إلا أن ترافق الصالحين والنبيين والشهداء والصالحين لكفانا أن نطمع فيها. ترى الجنة لمن يقرأ كتب الله ويتتبع أخبارها ما زينها ربنا لأمة كما زينها لنا. القرآن طافح مليء بالترغيب في الجنة. لو أنك قارنت بين القرآن وبين السنة في أوصاف الجنة لوجدت أوصاف الجنة في القرآن أكثر منها في السنة، والعادة العكس. فالله رغبنا في الجنة وزينها لنا وحببها إلينا، ومن تحبيبه إلينا أهلها، أهل هذه الجنة. الله يكفي العبد العاقل عذابا أن يحشر وأن يبقى إلى أبد الآباد من غير انقطاع مع أمثال فرعون وقارون وهامان وأبو لهب وأبو جهل ومن هم على شكلته. يكفيه عذاب. والله إنك تجلس مع بعض المسلمين يأتي يدخل يشتغل لك عمل في البيت، أو تلتقي معه لقاء عارض، تلتقي معه، والله أنا أقول عن نفسي ألتقي معه أحيانا دقائق فأشعر أني عذبت عذابا لم أعذبه من قبل أبدا. أقول أعوذ بالله إيش هذا؟ والدقائق بس جالس مع واحد سان دقائق فقط، وتجلس مع بعض أهل الصلاح وأهل العلم دقائق فتجد من الحبور والسرور وانشراح الصدر والانبساط ما لا تعدله لذة. وهذه اللذات الله جل في علاه وضعها في الدنيا، وكما ذكرت لكم عينات عينة حتى فقط نفهم عنه ماذا أعد لنا في الجنة. وإلا دار الدنيا ليست دار حبور وليست دار سرور وليست دار للذات، والدنيا دار منغصات. الذي يفهم سنة الله في الخلق ويفهم القرآن فهما جيدا ويفهم سير النبيين وسير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين أن هذه الدنيا ليست دار حبور وسرور، وإنما هذه الدنيا دار منغصات. لذا الله أعطاك أماكن تلتذ منها محصورة، وجعل العذاب في كل بدنك، تعذب من كل مكان في بدنك، لكن لا تتنعم إلا من أماكن محصورة. والنعيم في الدنيا يعقبه تعب، ما تتنعم بشيء إلا وتدفع أضعاف أضعافه من المتاعب مقابل هذه اللذة. فالله حتى يفهمنا ما لنا عند الله عز وجل من رزق، كلما رزقوا منها من رزق
من ثمرة رزقا قالوا هذا الأجر،
وقبلها الحور العين أو بعدها. القرآن في ترتيب الحور يسبقه الفراش ويسبق الفراش الطعام والشراب، هذا الترتيب دائما في القرآن الكريم. فالله جل في علا وضع هذه الشهوات وهذه الحاجات فينا حتى يعلمنا. فمن أخير النعيم جوار النبيين وصديقين والشهداء. ولذا ورد في تفسير سورة في سبب نزول قول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أن بعض الصحابة قالوا يا رسول الله لما نكون في الجنة مرتبتك غير مرتبتنا، فأن لنا أن نراك سننقطع عنك. لن نرى. فأنزل الله هذه الآية، المحبة والطاعة كفيلة بأن تكون معهم. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب. فالذي يجبر الكسر أنك ستحشر مع من تحب. وكما كان يقول عبد الله بن مسعود: والله والذي نفسي بيده لو أن أحدكم عبد الله 40 سنة بين الركن والمقام، أي عند الحجر الأسود، بين الركن والمقام الحجر الأسود، لو أن أحدكم عبد الله 40 سنة ما بين الركن والمقام ما حشر إلا مع من أحب، ما حشر إلا مع من أحب. فنعيد النظر في من نحب وما هي معايير الحب، وذكرنا هذا مفصلا في الحمد لله لما ذكرنا الحمد لله. طيب نكمل.
واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، وعلى الترهيب والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون. وما أحسن ما جاء في
نقف هنا فقط ونختم درسنا إلى هنا إن شاء الله ونكمل في درس غد. اشتملت الفاتحة على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها، أن تكون مع من أنعم الله عليهم، وعلى الترهيب من الباطل ومسالك الباطل لتكون مع من، لئلا تحشر مع سالكي هذه المسالك الباطلة يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون. المغضوب عليهم والضالون ذكرنا، وهذه مسلمات ينبغي أن تكون قائمة في قلب وعقل كل مسلم، أن الخير كله في العلم والعمل، وأن الشر كله في علم لا يتبعه عمل، أو في عمل لا يسبقه علم. فالمغضوب عليهم هم من علم ولم يعمل، والضالون هم من
عمل ولم يعلم،
علم ولم
يعلم،
من عمل ولم يعلم. وهذه مسألة دائمة، تسأل ربك دائما الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انظر النبيين الصديقين الشهداء الصالحين، علم وعمل. الضالون علم دون عمل، وهذا أشد من الضال، المغضوب عليه أشد من الضال. اليهود أسوأ من النصارى كما قال الشاعر: وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الوثن، وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الوثن. أول ما تسعر نار بالذين يعلمون ولا يعملون. فالصورة اشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة، لو قال في العلم النافع والعمل الصالح لكان أحسن. لو قال ابن كثير رحمه الله: واشتملت على الترغيب في العلم النافع والعمل الصالح لكانت أحسن، ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، وعلى الترهيب والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة، قال: وهم المغضوب عليهم الضالون. ولذا ذكرنا أن السر في قوله تعالى: ولم يقل الله عز وجل غير المغضوب عليهم الضالين، إنما قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، حتى يعلمنا أن هنالك مسلكان لا مسلكا واحدا. لو كانت غير المغضوب عليهم الضالين لكان المسلك واحد، المغضوب عليه ضال والضال مغضوب عليه، لكن الله علمنا فقال: ولا الضالين. فالمغضوب عليه مسلك والضالون مسلك، وهما قسيمان. والنبي أخبرنا أن أمتنا ستتبع سنن من كان قبلها، ومعنى هذا أننا سنجد في هذه الأمة من العلماء ممن فيهم شبه باليهود، ومن العباد ممن فيهم شبه بالنصارى. سنجد في هذه الأمة من العلماء من له نصيب من المغضوب عليه، ومن العباد ممن له نصيب من الضالين. وليست النجاة إلا في العلم والعمل. فالسورة تضمنت الترغيب في العلم النافع والعمل الصالح، وهو أس كل خير. كل انحراف في هذه الأمة أفرادا أو جماعات إنما سببه إما إرادة فاسدة لا تقوى على امتثال المأمور وترك المحذور، وإما تصور فاسد لا يفهم دين الله عز وجل على الوجه الصحيح. وقلنا هذا قابله في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قلنا الصراط المستقيم، قلنا في الإنسان قوتان، قوة علمية وقوة عملية. القوة العلمية محصلها من قولنا اهدنا الصراط المستقيم، فأنت تريد الصراط لذاته. إن علمته علمت من أنعم الله عليهم فتقول صراط الذين أنعمت عليهم. فالصراط المستقيم تتحصل القوة العلمية منه التصورية، والصراط الذين أنعمت عليهم القوة العملية، فتتوائم القوة. لما تجتمع قوة التصور وقوة الإرادة والعمل فهذا هو أصل الخير، والله تعالى أعلم. طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في درس غد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.